يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورسوله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد فنسعد وإياكم يا إخوان باستضافة شيخنا أبي عبد الله الأزهر سنقرا حفظه الله ليواصل تعليقه على متن فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له. فأهلا وسهلا به. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين. وما زلنا مع ما أورده شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أدلة على الباب الأول من أبواب هذه الرسالة المباركة التي هي فضل الإسلام. وبدأ بباب فضل الإسلام، وقد مرت معنا الأدلة التي أوردها من كتاب الله، بدءا بقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكرنا مناسبة هذه الآية الكريمة مع هذه الترجمة، ثم شرع بعد ذكره لجملة من الآيات الدالة على فضل دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، والذي لا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بدأ في ذكر أدلة من السنة في هذا الغرض، أي فيما جاء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذا الدين العظيم. وأول هذه الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال المصنف وفي الصحيح
هذا قرأ شيخ
وفي الصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله وغفر له في رسالته فضل الإسلام في باب فضل الإسلام، قاله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفي تعليقا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فهي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولم يثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
جزاك الله خيرا. قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وفي الصحيح، وهذا الإطلاق عند العلماء يراد به معنيان: إما أن يكون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، يعني يكون رواه البخاري ومسلم كلاهما، أو رواه البخاري في صحيحه أو الإمام مسلم في صحيحه. فإطلاق الصحيح المقصود به المصنف، يعني الكتاب الذي اعتنى فيه صاحبه بجمع ما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهر ما صنف في هذا الباب الصحيحان: صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وهما مما تقبلتهما الأمة بالقبول. وبالتالي إذا أطلق هذا اللفظ وكان المقصود به المصنف، إنما هو كلاهما أو أحدهما. ولو قصد غيرهما لكان ينبغي، وهذا من الدقة في الصناعة الحديثية، أن يقيد هذا الصحيح، كأن يقصد صحيح ابن حبان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فإذا أورد حديثا من هذا الكتاب لا يحسن أن يقول المورد له جاء في الصحيح وهو يقصد صحيح ابن حبان، هذا على خلاف ما جرى عليه عمل المحدثين، ويطلق ويراد به الحديث وليس المصنف الذي أخرج صاحبه هذا الحديث، يقصد به الحديث في ذاته أنه صحيح بغض النظر عمن أخرجه من العلماء، سواء من أصحاب الصحيحين أو من أصحاب السنن أو المسانيد أو المعاجم. كأن يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر، فمقصود الإمام أحمد في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ويقال أن هذا الحديث صححه الإمام أحمد في مسنده، في مسنده. وكل مصنف وكل عالم وإمام من أئمة الحديث في هذا الباب يعرف بكتابه، بأشهر كتبه. إذا قيل رواه البخاري المعلوم أنه في صحيحه، والمقصود بهذه الرواية رواية ما في الصحيح، ولا يقال ربما رواه في الأدب المفرد أو ربما رواه في التاريخ أو غيره من كتبه المسندة، إنما عند الإطلاق يراد به الصحيح. وكذا الإمام مسلم، وكذا أصحاب السنن، وكذا أصحاب السنن من الأئمة المشهورين. فهذا قصد الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله وفي الصحيح، والحديث في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. هذا الحديث من نوع الأحاديث الواردة في الأمثال، وهي كثيرة، وأظن أنه مر معنا في تذكرنا أننا شرحنا حديثا من أحاديث الأمثال، ها؟ ولا ما هو عندكم؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى، ما درتوش عنكم؟ طيب، هذه أحاديث الأمثال، أحاديث الأمثال. والأمثال أسلوب تعليمي عظيم الله جل وعلا استعمله في كتابه، وقال عن ضرب الأمثال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفيها من الفوائد الشيء الكثير، تقرب الأفهام، لأنه يؤتى بالشيء المعهود والمعروف عند الناس فيمثل به للشيء الذي قد يغيب عنهم فهمه، وبهذا يتضح المقال، وبهذا يتضح المقال. والنصوص على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد جمعت، جمعها بعضهم، الأمثال في القرآن جمعها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين، وهو فصل من هذا الكتاب العظيم. وقد أفرد على حدة، وعنون له من أخرجه من الإعلام بالأمثال في القرآن لابن القيم. هذا في الحقيقة ليس من مصنفات ابن القيم، يعني المفردة في هذا الموضوع، إنما هو مستخرج من إعلام الموقعين، وجمع ما أحاديث الأمثال الرام هرمزي عليه رحمة الله في كتابه كذلك الأمثال في الحديث النبوي، وهو مطبوع قديما وما أدري إذا كان حقق مؤخرا أو لا. فهذا من الكتب التي جمعت أحاديث الأمثال من مثل هذا الحديث، من مثل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلكم، يعني مثل هذه الأمة ومثل أهل الكتابين، وأهل الكتابين هما اليهود والنصارى، هما اليهود والنصارى. قال كمثل رجل استأجر أجراء، كمثل رجل استأجر أناس للعمل عنده، للعمل عنده بأجرة، والإنسان إذا عمل عند غيره بأجرة سمي أجيرا، سمي أجيرا، ويجب على الإنسان المستأجر أو المستأجر أن يفي للأجير حقه وأن لا يظلمه. ومن أشد الظلم هذا النوع من الظلم، سواء أن يبخسه حقه لا يعطيه حقه كاملا، أو أن يمنعه هذا الحق كما يفعل الكثير من الظلمة الذين يأكلون، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وإن لم يكن أخذ ماله إلا أنه في الحقيقة قد فعل ذلك، لأن تلك الأجرة إذا استوفى عمله وجبت له، إذا استوفى عمله المتفق عليه، قال تبني لي هذا البيت وبنى البيت، ثم لما أنهى عمله أخذ يتماطن في دفع حقه وأجرته، وربما تماطل حتى منعه حقه. احنا بالعامية يقولوا كلاله عرقه، بمعنى هذا التعب وهذا العمل الذي بذله هذا الظالم أكل له حقه فيه، وحقه فيه أن يؤتى أجرته المتفق عليها، إما أن يكون اتفاق مسبق عليها، وإما أن يكون له أجر المثل كما هو عند الفقهاء. وهذا يقع بين الناس، بعض الناس ما يتفقوش قبل العمل. وأنا أنصح إخواني أي إنسان استأجر أخاه لعمل ما أن يتفق معه قبل الشروع في العمل ليسد باب النزاع بينه وبين إخوانه. بعض الناس معروف بالخصومات في هذا الباب، معروف إلى درجة أنه إذا أراد أن يستأجر أجيرا لا يأتيه أحد، لأن سمعته سيئة في هذا الباب، والناس تحذر منه لأجل شره، ووجب للمسلم أن يحذر إخوانه من أمثال هؤلاء. نحن نحذر من المفسدين كيفما كانوا، كيفما كان من أفسد في دين الله عز وجل كأهل البدع والأهواء، نحذر منهم إخواننا. هذا نصحا لهؤلاء، نصحا لهؤلاء من جهة، ودفعا لشر هؤلاء من جهة أخرى. لعل هؤلاء إذا حذر منهم ارتدعوا ورجعوا وأنابوا وتابوا، وهذه من الحكمة في تشريع الهجر في دين الله تبارك وتعالى. لعل هذا المهجور إذا رأى حال الناس معه وترك الناس له يرجع عن باطله وعن غيه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى، كما فعل خير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب رسول الله لما هجروا الثلاث من إخوانهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، حتى قال قائلهم حتى ضاقت علي الدنيا بما رحبت، الدنيا تضيق عليه لأجل هذا الأمر. وكذلك من أفسد في دنيا الناس كذلك يحذر منه حتى يسلم الناس من شره، فهذه سنة متبعة وليست بدعة محدثة كما يقول من لم يعرف السنن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا كان كذلك وجب التحذير منه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت المرأة تستنصحه في من تقدم لخطبتها رجلان، تصوروا من أصحابه صحابة، قال أما معاوية فرجل صعلوك، والصعلوك لا مال له، صح ولا لا؟ مثل الصعفوق، إلا أن الفرق بين الصعفوق والصعلوك أن الصعفوق بلا مال ويدخل السوق، أما الصعلوك بلا مال وقابع في مكانه، عرف نفسه وش اللي يدخله للسوق، بلا مال ويدخل للسوق، هذا راح يسرق، صح ولا لا؟ راح ينهب، مثل ما تقول أنتم راح يبلعط إخوانه، كذلك يفعلون. صعفوق في شيء آخر وفي جانب آخر، أما الصعلوك لا مال له، هذا حتى وإن كان مما يكرهه من وصف به فإنه في باب النصح وجب ذكره، ولا يعتبر ولا تعتبر هذه غيبة لما فيها من المصلحة والنصح للمسلمين. هذا رجل صعلوك تزوجه، يعني تهيئي ربما يخرجك تتسولين، ربما يبعتك تخدمي عند الجيران ربما. وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه من على عاتقه، وهذا وصف فيه كذلك، وهذا الوصف قال العلماء احتمل أمرين اثنين، الأمر الأول أنه شديد كل ما زغدت زغد معه، يعني ضرار للنساء، وهذا عيب في الرجل أن يكون ضرابا، لأنه هذا قد يؤدي به إلى الظلم وعدم الإحسان. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لهذه المرأة وصف أو حقيقة هذا الرجل أنه ضراب للنساء، ومثله يجتنب. وقالوا معنى الثاني أنه كثير الأصفار، يعني عصاه من على عاتقه يحمل عليها زاده ويمشي، وإذا كان كثير الأصفار كذلك هذا قد يرهق أهله وزوجته، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن هذا مما يعاب عليه الإنسان، موش في دينه ولا في خلقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولكن هناك اعتبارات أخرى ينبغي لأولياء المرأة أن يراعوها في من يتقدم لابنتهم أو أختهم. قال تزوجي أسامة، نصحها بأن تتزوج أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا هذا عن النصيحة التي يجب أن يؤديها المسلم لإخوانه دفعاً للمفسدة عنهم وجلباً للمصالح. فقال استأجر أجراء، فقال أي هذا المستأجر من يعمل لي عملاً من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، من يعمل لي من هؤلاء الأجراء، قال هم من الذي يعمل لي من الغدوة، والغدوة هي أول النهار، هي أول النهار كما جاء في حديث التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي تخرج أول النهار خماصا أي بطونها خاوية، وتروح، والروح هو الرجوع آخر النهار بطانة قد شبعت من رزق الله تبارك وتعالى. فيعمل له من الغدوة من أول النهار إلى نصف النهار هذا الوقت، ودائما وأبدا على حسب العمل من الأمور التي يتفق عليها بين المستأجر والمستأجر وقت العمل. فإلى نصف النهار على قيراط، على قيراط. القيراط في اللغة هو وحدة للوزن أو القياس، معيار، ولكن المقصود بها في الحديث نصيب. وهذا المقياس القيراط الواحد، وهو من أصغر وحدات الوزن أو القياس. والقيراط الواحد قال أهل هذا الشأن يساوي 200 ملي غرام، ملي غرام. ولهذا هذا المعيار يستعمله الصاغة باعة الذهب والفضة يستعملونه. وقيل واحده 18 غرام ذهب و16 غرام فضة، لكن المقصود به في الحديث هو النصيب. النصيب يعني نصيب متفق عليه، نصيب متفق عليه بينه وبين هذا الأجر. قال فعملت اليهود، وهم مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام بأول الأجراء عملا، لأنهم أسبقوا الأمم وجودا. فعمل اليهود على قراط واحد لهذا المدة من العمل. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط كذلك. من يعمل يعني يبحث أجير آخر يكمل له بقية اليوم من منتصف النهار إلى العصر، ويعطيه مثل ما أعطى الأجير الأول قراطا واحدا. وقيسوا هذه المدة تجدون أنه من الغدوة يعني من بداية النهار إلى منتصف النهار قد تكون بين 5 أو 4 ساعات، صح ولا لا؟ ومن منتصف النهار إلى العصر تكون في تلك الحدود كذلك، تكون في تلك الحدود كذلك. ولهذا يستقيم أن تكون الأجرة واحدة، لأن مدة العمل تقريب واحدة على قيراط. فعملت النصارى ثاني أمة بعد اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمة بالأجير الثاني. ثم قال من يعمل لي، يعني صاحب العمل، من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، ضعف ما أعطى لي الأجير الأول والأجير الثاني. هذا الضعف مقابل مدة عمل أقل من المدتين الأولى والثانية على قيراطين. فأنتم هم، يعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم هذه الأمة، أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام مثلها كمثل الأجير الثالث الذي قل عمله وعظم أجره ونصيبه. قال، اعترض الأجير الأول والثاني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، لماذا نحن أكثر عمل من حيث المدة الزمنية وأقل أجر، يعني مقارنة بمن جاء بعدنا، لأنه أخذ قراطين ونحن أخذنا قراطا واحدا. قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ يعني هذا المستأجر. قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا، لأنه هذا الذي اتفقوا عليه، فما دام أنه وفى لكم حقكم لما تعترضون؟ لو أنه أبخصكم هذا الحق حق لكم أن تعترضوا، حق لكم أن تعترضوا. فما دام أنه أعطاكم حقكم كاملا غير منقص فليس لكم أن تعترضوا لأجل أنه أعطى غيركم أكثر منكم، ليس هذا لكم من أجلكم شيئا. قالوا: لا، هذا باعترافهم. قال: ذلك فضل الله أوتيه من أشاء، ذلك فضل الله أوتيه من أشاء. وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، إذ أعطاها من العمل أقل مما أعطى غيرها من الأمم. وهذا بدليل ما كان موسى عليه السلام ينصح به أخاه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أسري به إلى، لما عرج به إلى السماوات العلى، لما أول ما فرض الله على هذه الأمة 50 صلاة، نصحه موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى وأن يسأله التخفيف، لأن أمته لا تطيق هذا. قال: لقد خبرت بني إسرائيل قبلك لا تطيق هذا. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام وراجع ربه عز وجل، وخفف الله جل وعلا عليه من 50 إلى 5 صلوات، جعلها 5 وأبقى أجر وثواب 50، يرحمكم، وأبقى أجر ثواب 50 فضلا من الله تبارك وتعالى. هذا فضله. ومحل الشاهد من هذا الحديث أو دلالته على مقصود هذه الترجمة، أي ترجمة المصنف باب فضل الإسلام، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك فضل الله أوتيه من أشاء، ذلك فضل الله أوتيه من أشاء. فصاحب الدار جعل فضله الأوفر والأكبر لهذه الأمة التي قل عملها وكثر أجرها وثوابها. هذه الأمة التي هي آخر الأمم وجودا وأسبق الأمم أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أولون في السبق دخولا الجنة، أولون في الأجر والثواب، أجرنا وثوابنا أكثر من غيرنا فضلا من ربنا تبارك وتعالى، فضلا من ربنا تبارك وتعالى. هذا عن الحديث الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى دليلا على هذه الترجمة. قال: وفيه أيضا أي في الصحيح من حديث أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وهذا الحديث كذلك جاء في بيان هذا الفضل الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذه الأمة التي هي خير الأمم. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وهو عند البخاري بمعناه، يعني أخرجاه واللفظ للإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويدخل تحت ما قلنا سابقا في الصحيح عند الإطلاق، إما أن يكون من رواية الشيخين البخاري ومسلم أو رواه أحدهما، وهذا من رواية الشيخين واللفظ للإمام مسلم، يعني بهذا اللفظ هو عند مسلم عند البخاري بنفس المعنى، إلا أنه يغيره في اللفظ، وهذا لا يضر، ولكن نثبت هذا لنعلم دقة علماء الحديث في مصطلحاتهم والعناية الفائقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلالة هذا الحديث على ترجمة ما ترجم له الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في قوله: نحن الآخرون من أهل الدنيا، يعني الآخرون زمانا ووجودا، والأولون يوم القيامة. والأولوية هذه إما في الفضل والأولوية في دخول الجنة، فأول الأمم دخولا الجنة تبعا لنبيها هي هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة بنص حديث رسول الله، وهي أولوية فضل من حيث أجور هذه الأمة والبركة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، مصداقا لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الفضل يدل على فضل هذا الدين الذي خص الله جل وعلا به هذه الأمة، لأن الأمة إنما تفضل بماذا؟ بدينها، إنما تفضل بدينها. وإن كان الدين عند الله واحد وهو الإسلام، وكما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء إخوة من علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد ألا وهو التوحيد، والمقصود به أصل الدين. أصل الدين هو التوحيد الذي جاء به النبيون والرسل جميعا ولم يختلفوا فيه ولا يمكن أن يختلفوا فيه، لأنه لا يتغير ولا يتبدل. أصول التوحيد التي جاء بها إبراهيم عليه السلام هي أصوله التي جاء بها موسى، وهي أصوله التي جاء بها عيسى، وهي أصوله التي جاء بها نبينا عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا معنى دينهم واحد. اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا وغيروا، نبيهم دعاهم إلى التوحيد الخالص، وهم جعلوا لله أندادا ونسبوا إليه الولد، النصارى وحتى اليهود. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، تعالى الله عما يقولون. والتوحيد الخالص جاء به جميع الأنبياء، جاء به جميع الأنبياء، إنما التفاضل في هذه الشرائع التي تكون مثلا يكون التيسير فيها أكثر والسماح فيها أكثر كما سيأتي. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا الإنسان إذا وقف على مثل هذا حمد الله تبارك وتعالى أولا، وشكره على هذه النعمة العظيمة التي لا توازيها نعمة، واجتهد لأن يحافظ على دينه ويحافظ على تميزه. الله جل وعلا فضلك على كل هذه الملل، ثم تأتي لتقلدها وتجري وراء أذنابها، ويا ليت هؤلاء قلدوا فيما فيه صلاح وخير لهم في دنياهم أو في آخرتهم. يقلدون في سفاسف الأمور التي تدل على قلة علمهم وسوء فهمهم وعدم رسوخهم في التمسك بهذا الدين العظيم الذي أكرمهم به رب العالمين. الأصل أن هؤلاء هم الذين يسعون لتقليدنا، وكذلك كانوا يفعلون، حتى نهاهم أئمتنا، نهاهم الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه أن يتشبهوا بالمسلمين حتى يتميز هذا عن ذاك، يتميز المسلم عن الكتاب، لأن هذا التميز تترتب عليه أحكام ينبغي أن تعلم، أحكام في كل شيء، أحكام في كل شيء، في التعامل، في السلام، في التقديم والتأخير. نحن أمرنا ألا نبادرهم بالسلام، وإذا سلموا علينا رددنا عليهم، أمرنا أن نضطرهم إلى أضيق الطريق. هذا في الآداب العامة تحقيقا لعزة المسلم، هذه العزة التي جعلها الله تبارك وتعالى في دينه. والله جل وعلا ما أعزنا إلا بالإسلام، ما أعزنا إلا بالإسلام، لقوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة ينبغي أن نحمد الله جل وعلا عليها، وأن نؤدي شكرها، وأن نسعى لحفظها والمحافظة عليها، وندعو الناس لمثل هذا الخير، ونربي أبناءنا وشبابنا على هذا الخير، نربيهم بهذه العزة، نربيهم بهذه العزة حتى لا يستكينوا إلى المغضوب عليهم ولا إلى الضالين، حتى لا يسعوا لا إلى تعظيمهم ولا إلى الاغترار بما عندهم. لا ينبغي أن يفكر أبناؤنا في أتفه الأمور، في الحرق إليهم، لازم هم يحرقوا إلينا، ويعرضون أنفسهم لتلك المخاطر والمهالك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا إذن فضل الإسلام من خلال هذا الحديث العظيم في بابه، في الحقيقة الذي يدل على فضل هذه الأمة المباركة لفضل هذا الدين الذي امتن الله جل وعلا به علينا. والدليل السادس والثالث من الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله رحمة الله جل وعلا عليه: حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. والذي عزاه المصنف إلى الصحيح، والمقصود بالصحيح هنا صحيح البخاري، إلا أنه عزو معلق، وهكذا ينبغي إذا كان الأمر كذلك، معلقا بالتعليق، بمعنى أنه قال معلقا، وهذا اصطلاح من مصطلحات المحدثين. والحديث المعلق هو الذي سقط من قرأ شبيقونية، من عرفنا من أوله؟ حبس علي هذا، هي تم حبست من أوله وحبست. راوي فقط، راوي فأكثر، راوي أو أكثر. إيه من أوله، هذه جهة البخاري. جهة البخاري قصدك يعني سمرقند. من راوي الحديث، من راوي الحديث. قد يكون سقط شيخه، إذا سقط شيخه يقال الحديث معلق، رواه البخاري في صحيحه تعليقا. والحديث المعلق من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف؟ من قسم الضعيف، من قسم الضعيف، حتى يأتي من وصله. إذا روي موصولا من طريق آخر فإن الحديث بعد ذلك يتقوى. وهذا صنيع الحافظ ابن حجر رحمة الله تبارك وتعالى عليه في حسن عنايته بصحيح الإمام البخاري في فتحه العظيم، وهو فتح مبارك، وحق لمن وصفه لا هجرة بعد الفتح، فخدم الصحيح خدمة جليلة. ومن خدمة الحافظ للصحيح أنه وصل كل هذه المعلقات كلها وصلها، والبخاري له قصد من هذا الصنيع، يأتي الحديث ويرويه بهذه الصفة، يعني يرويه معلقا غير موصول، لأن الإمام البخاري وضع شروطا لصحيحه، شروط هي أعلى ما وضعه محدث من المحدثين لمصنف من مصنفات الحديث، وبهذه الشروط حقق ما أراده في جمعه ما صح من أحاديث رسول الله رحمة الله جل وعلا عليه. هؤلاء العلماء يا إخوان جهودهم عظيمة، وهذه الجهود ينبغي أن تعلم. أنتم إذا وقفتم على مثل هذه الجهود ومثل هذا العمل الجبار الذي يدهش عقولكم، تتعجبوا، تقولوا أول ما نقوله نحن: هل هؤلاء كانت أعمارهم كأعمارنا؟ كانت أيامهم كأيامنا؟ كانت قوتهم الذهنية والبدنية كقوتنا؟ نتعجب من هذا، ولكنها البركة يا إخوان، البركة التي وجدوها وفقدناها. من أين تأتينا البركة نحن في باب العلم؟ من أين تأتينا البركة؟ من أين تأتينا البركة؟ تأتينا البركة باستقامتنا على أمر الله، بتقوانا لمولانا جل وعلا. تأتينا البركة لما نعرف قدر كبارنا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: البركة في أكابركم. احنا نتطاول على كبارنا، غلماننا يتطاولون على كبارنا، تجد معتوها من المعتوهين، بليدا من البلد وما أكثرهم، يتطاول على المشايخ الكبار الذين أفنوا عمرهم في طاعة مولاهم وفي تعلم السنة وتعليمها وحسن نشرها والدعوة إليها. يأتي من يصف إمام من أئمة السنة بأنه مفرق لأهل السنة في العالم، يعقل هذا؟ من أين تأتينا البركة مع أمثال هؤلاء؟ لا كفرهم الله جل وعلا فينا. ولهذا مثل ما قال أحد مشايخنا: والله هذه المحنة التي مرت علينا، يعني الله جل وعلا أعطانا فيها منح، من هذه المنح أنه أبعد عنا بعض الأشرار، والله لو بقوا في صفوفنا لأرهقونا وأرهقوا دعوتنا وأساءوا إلى منهجنا. فالحمد لله، كل مرة تجي تغربي له هكذا، تغرب الحالة شوية ويروح من يروح، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لابد أن ننظر بهذا المنظار، وشوفوا غير في أنفسكم كل واحد، وإخواننا يستمعون إلي الحاضرين والغائبين كلهم، كل واحد يفتش غير في جماعته في حيه أو في مدينته، يشوف إذا كان من هؤلاء يوجد من عرف باستقامة، ومن عرف بصدق، ومن عرف بتقوى لله جل وعلا وبأدب، ممن يحترم ويعرف حق الكبار وحق أهل الفضل عليه ولا يتجرأ. يشوف فقط. أنا اللي شفته قراب مني والله ما وجدت واحد من هذه على هذه الأوصاف، على هذه الأوصاف. اللهم إلا بعض من لبس عليه، إلا بعض من لبس عليه. وكانت جريرته في مصاحبته، وكما يقولوا توعنا بالعامية يستهل. لما؟ لأنه أمر أن لا يصاحب إلا الأخيار، فاختار لنفسه الأشرار، فابتلي بدائهم وبمرضهم، نسأل الله العفو والعافية. أنت مأمور بمصاحبة الأخيار. من عرف بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على دينه، من عرف بالأدب، من عرف بالسمت الحسن، هؤلاء إذا صاحبتهم استفدت وكنت على خير وفي خير. أما غيرهم فلا. الواجب علينا أن نفر منهم فرارنا من المجذومين، ممن ابتلاه الله جل وعلا بمثل هذه الأسقام المعدية، حتى لا نحمل شيئا من شرهم ووبائهم. هذا هو المطلوب من أهل الاستقامة والخير جميعا. هذا الحديث إذن الذي رواه، يعني هذا الحديث جرنا إلى هذا في قضية معرفة جهود العلماء، وهذا نعرفه بمعرفتنا لعلمائنا وأئمتنا، وهذا من خلال الجلوس إلى تراجمهم ومعرفة الأحياء منهم. والله جل وعلا من فضله علينا في هذه الأمة أن الخير لا يعدم، أن الخير لا يعدم فيها، تبقى دائما بقية باقية من هؤلاء الخيرين، من بقية السلف، بقية السلف في سمتهم وأخلاقهم وديانتهم وعلمهم وجهودهم. تشوف فيهم أنهم يعيشون لله ويعيشون بالله حقيقة، وليس من عرف كمن لم يعرف، وليس من عايش كمن لم يعايش. من عايش أمثال هؤلاء العلماء الجبال الذين وضعوا دنياهم ووضعوا أنفسهم تحت أقدامهم وأقبلوا على ربهم جل وعلا، يعلمون الناس الخير ويدعون الناس إلى الخير، فهدى الله جل وعلا على أيديهم خلقا كثيرا. شوف فقط من العلماء، شوف من العلماء، من الشيخ الألباني عليه رحمة الله قابع في بيته وفي مكتبته، والله جل وعلا نفع به الدنيا بأسرها، وصل علمه إلى مشارق الأرض ومغاربها. الشيخ ابن باز ما خرج قاع من بلاده، لم يسافر إلى خارج المملكة، هو علمه وصل إلى، هو قيس على ذلك. الشيخ العثيمين ما خرج إلا لأجل العلاج ونفع الله به، وهو يعالج يدير المحاضرة في أمريكا في رحلة علاج، رحمة الله جل وعلا عليهم. هؤلاء الأئمة الذين اجتمعت عليهم قلوب الأمة، سأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يوفق الأحياء منهم السائرين على طريقهم وعلى منهجهم لكل خير. ونحسب أن في البقية منهم بقية على هذا الخير، سأل الله أن يثبتنا وإياهم وأن يبعد عنا وعنهم كل شر، إنه سميع مجيب. فقوله في الصحيح معلقا أي حديث معلق سقط من أول إسناده راو فأكثر، قد يكون واحد قد يكون اثنين قد يكون سقط كل الإسناد. يجي البخاري يقول قال ابن عمر، قال ابن عمر أو حتى ابن عمر قال رسول الله، هذا معلق سقط منه كل الإسناد. ألا البخاري يروي عن شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يجي في حديث معلق يقول البخاري يقول مباشرة يسقط عبد الله بن يوسف ويقول عن نافع عن مالك، البخاري ما أدرك مالك، عن مالك عن ابن عن نافع عن ابن عمر، أو يقول عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسقط منه شيخه وشيخ شيخه راويا. أو يجي يقول عن ابن عمر أسقط منه شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، ثلاث رواة. هذا الحديث المعلق، هذا الحديث وصله من وصله من علمائنا، وقد روي متصلا عند أظن الترمذي، أتأكد من وصله، أظن الترمذي
موصول في الأدب المفرد.
أي أحسن، البخاري في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد، والأدب المفرد وإن كان من كتب الإمام البخاري إلا أنه عند الإطلاق يصير إلى الصحيح لا إلى غيره، وإذا كان في صحيحه معلقا يحكم عليه بهذا، وينظر في غيره من المواضع مثلا الأدب المفرد ينظر في إسناده. الوصل هذا شيء، ولكن ليس كل حديث موصول صحيح، ينظر في رجالات الإسناد، إن لم تكن هناك علة أخرى يكون الحديث صحيحا. وهذا الحديث حكم عليه العلائي وغيره بأنه حسن، بأنه حسن، والحسن من نوعي المقبول، الحسن من نوعي المقبول، لأن المقبول الصحيح والحسن. وأقسام الضعيف كثيرة، منها المعلق الذي مر معنا. ودلالة هذا الحديث على المقصود من هذه الترجمة قال أهل العلم من وجهين، من وجهين، أحدهما وصف الحديث الذي هو أحب الإسلام إلى الله الحنيفية السمحة، وصفه بهذين الوصفين العظيمين، فهو دين سماحة وحنيفية. الحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، وقيل الحنيف هو المنقاد إلى الله تبارك وتعالى، هذا معنى الحنيف. والسمح، السمح دين سمح بمعنى دين يسر وسهولة، الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، الحرج كله مرفوع في دين الله، هذه قاعدة من القواعد العظيمة، الحرج مرفوع. والقاعدة في هذا الباب والقاعدة التي أدلتها من الكتاب والسنة أن الأمر إذا ضاق اتسع، وهذه القاعدة دليلها من قول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الله عز وجل لم يجعل لنا في ديننا حرج أبدا في أي حكم من الأحكام وفي أي عبادة من العبادات. الله عز وجل أوجب علينا إقامة الصلاة وجعل من شروط صحتها الطهارة، والطهارة الأصل فيها طهارة مائية، فإذا كان عندنا حرج في استعمال هذا الماء فإننا ننتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وإذا كان عندنا حرج في استعمال الطهارة المائية والطهارة الترابية كنا يرحمك الله كنا في حكم فاقد الطهورين. نصلي على هذا الحال، أمرنا في إقامة الصلاة وجعل من أركانها القيام فيها، القيام ركن من الأركان صح لنا، ولكن إذا كان للإنسان حرج في قيامه كحال لا يستطيع المواصلة صلاته على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن يتمها قاعدا، أن يقعد ويصلي رفعا للحرج على هذه القاعدة، على هذه القاعدة التي هي خاصية من خصائص التشريع الإسلامي يصفها العلماء. فمثل هذه الأوصاف دليل على فضل الإسلام، دليل على فضل الإسلام. الإسلام ليس كغيره من الأديان الذي فيه ذاك التضييق. اليهود لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، ولما تعنتوا وضيقوا ضيق الله عليهم، عاملهم بنقيض قصدهم ونهانا أن نتبعهم على هذا الأمر، نهانا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فما سألنا. واليهود سألوا وتعنتوا، ربهم أمرهم أن يذبحوا بقرة، قالوا ما هي؟ ربك يأمرك أن تذبح بقرة تروح تقول ما هي؟ وصفها لهم ربهم جل وعلا بوصفها الظاهر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها وش لونها. يا سبحان ربي العظيم من تعنت هؤلاء. ولهذا الله عز وجل عاقبهم لأجل سوء تعاملهم مع ربهم جل وعلا. والنصارى كذلك ضيقوا على أنفسهم وأحدثوا وابتدعوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولهذا جعلوا أتباعهم ولا أتباع دينهم يضيقون ضرعا، ما هوش بالدين السماوي الذي جاء به نبيهم، ولكن بما أحدثه هؤلاء من رهبانهم وأحبارهم الذين نفروا الناس عن هذا الدين. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير في كل شيء وأمر به، وصف به دينه وأمر به أصحابه، لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه ثم أردفه في المرة الثانية بأخيه بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، ولما خرج في تشييعهما وهذه من سنته قال ينصحهما في الطريق، قال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. هذه نصائح غالية وتوجيهات نبوية مباركة يسر بالتيسير الذي جاء به هذا الدين. الدين جاء باليسر، وانت تضيق على عباد الله تبارك وتعالى وتشدد عليهم. والله جل وعلا جاء بالتبشير وأرسل رسوله مبشرا ونذيرا، وأنت لا تعرف إلا النذارة، نسأل الله العفو والعافية. فهذا من هديه، وهذا الهدي هو الذي ربى عليه أصحابه، وبه دعوا إلى الله تبارك وتعالى، وهدى الله جل وعلا على أيديهم خلقا كثيرا، وفتح الله جل وعلا بدعوتهم قلوب العباد مشارق الأرض ومغاربها، وما نحن إلا حسنة من حسناتهم وثمرة من ثمرات جهودهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فوجه الدلالة من هذا الحديث هو هذه الأوصاف التي تدل على فضل الإسلام، ومثل هذه الأوصاف ينبغي أن تتخذ منهج ينتهجه المسلم في حياته مع نفسه ومع غيره، ومع غيره خاصة من استخدمه الله جل وعلا لدينه. ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، من الدعاة إلى الله والدعاة إلى الخير. هؤلاء ينبغي أن يجعلوا هذا المنهج هو منهجهم في الدعوة، لأنه منهج نبينا عليه الصلاة والسلام، بل منهج الأنبياء جميعا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا الدليل ذكر أورد المصنف عليه رحمة الله الدليل السابع من هذه الأدلة على ما ترجم له من باب فضل الإسلام، وهو الدليل الرابع من الأحاديث النبوية التي أوردها، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه موقوفا من كلامه. والموقوف ما كان من قول الصحابي، ما كان من قول الصحابي، وزاد المصنف هذا بيانا من كلامه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بالسبيل والسنة. هذا الحديث الموقوف أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف، المصنف لابن أبي شيبة عليه رحمة الله. ميزة المصنف لابن أبي شيبة أو عبد الرزاق أنه إضافة إلى ما فيه من الأحاديث جامع كذلك لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا في باب البحث. إذا أراد أحدنا الطالب منا أن يبحث في المسألة عن شيء من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من المسائل، يرجع إلى المصنفات. فهذا مما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. على السبيل أي على الإسلام، على دين الله جل وعلا، والسنة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود به السنة هنا الهدي العام والطريقة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أموره كلها. ليس من عبد على سبيل وسنة أمر بهما عليكم، يعني وهذا يشبه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، هذا هو السبيل والسنة اللذين من تمسك بهما وسار على وفقهما نجا في الدنيا وفي الآخرة. قال ذكر الله، ذكر الله وهو على هذا الأمر، يعني متبعا، متبعا وليس مبتدعا، هذا فيه إشارة على أن من كان مخالفا حتى لو فاضت عيناه، حتى لو فاضت عيناه، هذا لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. وربما نجد من أهل التنسك وأهل العبادة من يكون حاله يعني في عبادته في كثرتها وعددها أكثر من 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 غيره، وخاصة ممن هو على السنة. ولنا في هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين وصفهم بأنهم كلاب النار وأنهم شر من تحت أديم السماء، قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. العبرة ليست في هذا يا إخوان، العبرة ليست في أن ترى الناسك يكثر من السجود والركوع والصيام والبكاء، العبرة بما هو عليه في التزامه للهدي والسنة. هذا إذا كان على هذا الحال وفاضت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى، قال فتمسه النار، أي بمعنى لن تمسه النار، لن تمسه النار، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى من كان متمسكا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثابتا عليها. وليس من عبد على سبيل وسنة، كذلك ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة، أو كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يشهد لبعض أجزائه ما ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسند الصحيح. هذا الفضل في من دمعت عيناه من خشية الله وهو على سبيل وسنة، ومن اقشعر جلده مخافة الله تبارك وتعالى وهو على سبيل وسنة، فيه الدلالة على هذا الفضل، فيه الدلالة على هذا الفضل، ألا وهو على فضل دين الإسلام، لأن مما شرح به السبيل في هذا الأثر أنه الإسلام، هذا يدل على فضل صاحبه، وهذا موافق لترجمة المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أن الله جل وعلا يكفر ذنوبه كما تتساقط ويسقطها عنه، كما تتساقط أشجار أوراق الشجر الذي ييبس ورقه، أي ريح خفيفة إلا وأسقطت هذه الأوراق، كذلك تتساقط ذنوب من كان على سبيل وسنة وذكر ربه تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بقي أثر أخير، هذا نجعله مراجعة للباب السابق وندخل بعده في الباب اللاحق، باب وجوب الإسلام. وبمناسبة الحديث ما جاء في أثر أبي الحديث عن خشية الله جل وعلا وخوفه، أنا كنت ذكرت في محاضرة سابقة قبل يومين أو ثلاث في مدينة عنابة، ويعني شوية هكذا زدت فيها شوية يعني مبالغة في الكلام، وقلت في معرض حديث عن أولئك أصلحهم الله تبارك وتعالى، والإنسان أحيانا ينفعل ويغضب، لكن رغم ذلك هذا لا يكون عذرا له في المخالفة إذا وقع في المخالفة. ووقعت في مخالفة وأخطأت في قولي أن هؤلاء لو كان في قلوبهم ذرة من خشية الله، أو قلت أقسمت على أنه ليس في قلوبهم ذرة من خشية الله أو خوف الله جل وعلا، وهذا خطأ مني، أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه، لأن الخطأ إذا كان في ملأ فإنه يصحح في ملأ ويرجع عنه صاحبه في ملأ. أنا كنت رجعت عنه على كل حال لما نبهني بعض أحبتي وإخواني، وأعلنته على صفحتي في تويتر، وها أنا أعلنه أمام إخواني وأحبتي الذين يعرفونني ويعرفون غيري ممن هم أعلم مني وأفضل مني، ونحسبهم أنهم ممن يعرف الفضل لأهله، ولا أقصد نفسي إنما أقصد شيوخي الذين ربما نغضب لأجلهم وبسبب انتقاصهم والطعن فيهم، إلا أننا إذا أخطأنا وجب علينا الرجوع عن خطأنا والتوبة إلى ربنا تبارك وتعالى. فهذا خطأ مني ومبالغة، أتوب إلى الله جل وعلا وأستغفره منها، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني وعن سائر إخواني، وأن يرد الضال منا إليه ردا جميلا، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا دائما وأبدا لمرضاته. لعلنا نتوقف عند هذا، ورانا خذينا أكثر من الوقت، ساعة وما يقارب النصف، ربما نترك شيء للأسئلة.
جزا الله خيرا شيخنا أبي عبد الله حفظه الله على ما قدم، سأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، ونسأذن الشيخ حفظه الله في طرح بعض الأسئلة التي تقدم بها الإخوان.
تقول الإخوان درنا في المشاكل أنت. الرجل هذا قال العبيديون، قال لك الإمام مالك حضروا له غير الشيعة. قول إخواننا الكرام، إخواننا،
قال أن يعني تجيبنا بالتفصيل
وقت المقابرة، قال هذه قديما واحد من إخواننا قديما يعني قالوا له واش يعني معدود من طلبة العلم على كل حال، وقال له واحد عمي قال له محمد ربي جزيك حسن بنا وش يقولوا فيه، قالوا والله غير رجل طيب، قالوا رانا في وقت المقابرة، قالوا نحن كذلك خاف يسجلوا، أنا كنت ما قلت سجل أول، وهذا نحكي لك هذه 80s.
إذن هذا سيقول يا شيخ أحسن الله لك يا شيخ، أنا نرجو أن تجيبنا بالتفصيل في مسألة اتخاذ المراحيض في المساجد، ما هي الضوابط المتعلقة بذلك وبارك الله فيك.
تفصيل ما نشفهمش من تفصيل هذا لا كل حال هو ما معلوم يقصد يعني قضية مسألة التابع تابع والمراحيض المنفصلة ولا المتصلة ببناية المسجد. والله الذي نعتقده وإن كان شيخنا هو صاحب هذا القول في هذه المسألة بناء على القاعدة أن التابع تابع، يعني يقول أنه يأخذ حكمه، وبالتالي على هذا القول هذا يكون بيت المسجد مسجد ومكتبة المسجد مسجد وبيوت الوضوء إذا كانت متصلة ببناية المسجد في حكم المسجد، والله أعلم. أنا الذي أعتقده وأدين الله عز وجل به أن التفريق والفصل ما هوش في قضية البناية واتصالها وعدم اتصالها، يعني المقصود به المكان المتخذ، سواء كانت في هذه المناسبة أذكر قديما أحد المشايخ الكبار الشيخ حماد الأنصاري لما كانت التوسعة في المسجد النبوي، وهذه التوسعة احنا يعني عشناها من بدايتها يعني قبل أن ولما كانت التوسعة كانت بيوت الوضوء كلكم يعرف هذا يعني تحت الساحة يعني مش تحت المسجد، تحت الساحة. والآن يعني على هذا القول الساحة تابعة للمسجد والتابع تابع، والبيوت الوضوء تحت الساحة وهي تابعة للساحة، والساحة تابعة للمسجد والتابع تابع. المهم الشاهد باختصار الشيخ حماد قال لو أنهم جعلوا بيوت الوضوء تحت المسجد مباشرة لكان أفضل وأرفق وأيسر على الناس، يعني ما وش حتى يخرجوا هذاك الوقت، يعني كان الخروج من المسجد إلى غاية الساحة ومن بعد تنزل هذوك الأدراج كلها، على كل حال كاين هذاك الكهرباء أنه يأخذ وقت وربما يفوت عليك وقت الصلاة. فيعني هذا يدل على ما يعتقده الشيخ حماد رحمة الله عليه أن هذا لا حرج أن يكون تابع لبناية المسجد وهو منفصل عنه لأنه تحت المسجد، هذا الذي أعتقده في هذه المسألة. والإنسان على حسب ما اعتقد، إذا اعتقد بالقول تاع الشيخ بيوت الوضوء تكون منفصلة كما هو الحال في بعض المساجد، صح ولا لا؟ هو لو يتمكن الناس من هذا يكون هذا أفضل، يكون هذا أفضل حسما لمادة الخلاف والنزاع، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول ما حكم وضع الأذان كمنبه للصلاة في الهاتف جزاكم الله خيرا؟
كمنبه يعني منبه أذن ولا وقت الأذان يأذن؟
هو سأقول
هو يحتمل أمرين، يحتمل أنه وقت الأذان يأذن هذه برامج دع الصلاة، ويحتمل أنه وقت التنبيه مثلا أنت ترقد وتدير الهاتف تاعك المنبه تاع برنامج الهاتف مثلا على الساعة الخامسة صباحا، يعني صوت التنبيه هو آذان، قد يكون هذا وقد يكون ذاك. على كل حال هو إذا كان برامج الصلاة برامج الآذان هذه لا حرج فيها تذكير وقد يكون شيء طيب، أما إذا كان تجعله منبه هذا الأولى تركه، لأن الآذان شعيرة من شعائر الدين
ولا ينبغي يعني أن نجعلها رنة منبه، رنة منبه من باب تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وكنا سمعنا من بعض المشايخ من مشايخنا الكرام أنه الأولى ترك هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم، لأنه خاصة قد الإنسان يكون في مكان في الخلاء قد يكون، فلا يحسن به أن يجعل هذا الذكر في مثل هذه الأماكن.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل القاعدة التي تقول كلام الأقران يطوى ولا يروى على إطلاقها، أم أنه إذا جاء الجرح المفسر من أحد القرينين يؤخذ به؟ جزاكم الله خير.
هذا هو قولك الثاني هو الصحيح، هو تجريح الأقران يطوى ولا يروى إذا كان من غير حجة أو دليل أو برهان. وهذا لنعلم هذه القواعد المضبوطة التي وضعها علماؤنا وأئمتنا في هذا الباب. ماهوش كل من تشهى أن يحذر من غيره قد يكون بينه وبينه أمور شخصية أو حزازات نفسية يروح يتكلم فيه ويقبل كلامه. هذا خطأ، هذا خطأ. قبل يومين واحد بعث لي رسالة على صفحتي في تويتر، قال: ما تقول في تحذير الشيخ عبيد لك؟ قلت له: أقول انظر إلى دليله، انظر إلى دليله وزن هذا الدليل بميزان الحق. إذا رأيت أن الشيخ عبيد حذر مني بحجة ودليل ولم أتب ولم أرجع عما حذر منه بسببه الشيخ عبيد، فخذ بتحذيره. وأنا كما يقول كما قلت قبل، العجائز تعنى وأنا نستهل. أما إذا شفت أن تحذير الشيخ عبيد معليش أدلة، الشيخ عبيد نقل له ربما من يثق بكلامهم وصوروا له وضخموا له بعض الأمور، يقولوا له الشيخ الأزهري يطعن في الشيخ رابع، أنا اللي يقول لي باللي فلان يطعن في الشيخ رابع نحذر منه. وهذه في الحقيقة فرية الناس طبخوها وداروا لها مقاس وكذا، ورغم أني قلت أني ما طعنت في الشيخ ولا فكرت في يوم من حياتي أني أطعن في واحد من علمائنا، ناهيك أن يكون أحب العلماء إلى قلبي. هذا يعقل؟ أبدا. ورغم ذلك إذا كان هذا الكلام فهم أنه طعن في شيخنا فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. يا عباد الله، التائب لا يتوب، الذي يرجع لا يقبل رجوعه. من هؤلاء الذين تسلطوا علينا؟ من هؤلاء؟ هذا ليس من ديننا أبدا. الله تبارك وتعالى يتجاوز عن السيئات ويغفر لعباده، وأمرنا بهذا، وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، النبي عليه الصلاة والسلام، كمن لا ذنب له. يا عباد الله، رتب لينا بهم في وقت الحرب اللي كان حرب على أهل السنة، وزادوا خرجونا. وعلى كل حال نفسهم الوجوه هي والأسماء هي، شوفوا غير اللي عندكم هنا في البلد تبدلوا، هم نفسهم كانوا منومين، لأنهم لو تابوا حقيقة أيامها واحد اعتذر منا وتاب إلى الله من الكذب، بعتمنا المشايخ واحد واحد أتوب والله استغفره كنت أكذب عليكم. هذا نفسه هو اللي شر تحذير الشيخ عبيد مني، نفسه هذا الطاعن هذا، ولا يتقون الله عز وجل. والله كان الأولى به وبأمثالهم لو أن الشيخ عبيد حذر مني أو من الشيخ عبد المجيد أو من الشيخ فركوز أي واحد من مشايخنا أو الشيخ محمد بن هادي، قلوا يا شيخ هذا نحسبه من أهل السنة، ونحسبه إذا أخطأ أنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. هل لا صبرت يا شيخ؟ ما لكن لا ينصحون، لم يوفقوا لهذا الأمر أبدا، لأن هذا توفيق من الله عز وجل، والمخذول من خذله الله. فنسأل الله العفو والعافية، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو، والله أعلم. وش سؤال؟
أقران.
أي طيب، قلت هذا عن الأقران، يطوى ولا يروى إذا كان من غير دليل ولا برهان. أما إذا كان جرحا مفسرا، رجل بالأدلة أنه كذب، يكذب، هذا جرح مفسر ولا مفسر؟ الشيخ محمد يقول فلان كذاب، يقول له وش الدليل؟ وش هذا كذاب؟ احنا بالأدلة والبراهين أنه كذاب. وبعض الناس الشيخ ربيع هو وقف على كذبه، والشيخ يحسن الظن بهم، والله المستعان، ويكذبون على خلق الله. الشيخ محمد يقول أنا أقول مثل هذا الكلام، يا سبحان الله، كذب في الملأ. والآخر يقول له الشيخ يقول لك أنا قلته. نسأل الله العفو والعافية. فإذا كان هذا بالأدلة يقبل الجرح وعادي صاحبه، إذا رجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل وظهر وأصلح ما أفسد كما قال الله عز وجل، إلا من تاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تاب وأصلح ما أفسد وبين، هذا خلاص يتوب الله عليه. يا شيخ
أحسن الله إليكم شيخ، وهذا سائل فيقول يعني أحد الإخوة يسأل عن كيف التعامل مع والدته التي ابتليت بالكذب، والله المستعان.
أنا في الكذب، الله المستعان. والله لا يملك إلا أن ينصحها بالترغيب والترهيب، لا يملك إلا أن ينصحها. هذه والدة، والوالدة مكانتها معلومة وطاعتها محتومة، وعلى أي حال فهو يجب عليه أن يحسن إليها، يجب عليه. لو كانت غير الوالدة نقول له اجتنبها وحذر منها، أما الوالدة فلا، لابد أن يتابعها ويصبر عليها ويدعو الله لها، يخوفها، يذكرها بالله حتى ترجع وتقلع عن هذا الذنب. الكذب فجور كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وفي الحديث الآخر الكذب فجور. نسأل الله العافية، وابتلينا بالكذبة هذه الأيام، يكذبوا في وسط النهار مثل ما قال الشيخ نجيبي، الكذب ولا يمشي برجليه.
السلام الله عليكم. يقول هذا السائل شيخنا الفاضل بارك الله فيك وفي علمك، ما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين لا يريدون تزويج بناتهم لإخوة سلفيين نحسبهم كذلك الله حسيبهم، بحجة أن ابنته لا تزال صغيرة، وبعضهم يتحجج بأنه يريد أن يزوجها لإمام، إمام مسجد، فهل هذا الرد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير؟
أنا جامل سائم حتى محنط. والله هذا هذا على كل حال السائل بالك إيش ما يدير بيها طريق. احنا ننصحوا، احنا ننصحوا أولياء البنات، ننصح أولياء البنات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن لا يتحججوا بمثل هذه الحجج الواهية حتى تكمل قرايتها وحتى كذا وحتى كذا وحتى كذا، مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا هو الواجب، أمر يأمرك النبي عليه الصلاة، فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. صلى الله العافية والعافية. والإنسان يشوف الـ يشوف الـ الكفاءة لابنته، يعني رجل في دينه في خلقه، يعني له أن يطلب مثل هذا. قال أنا حبيت نزوجها بإمام، العبارة ما إيش في كونه إمام ولا غير ولا مأموم، رب مأمومين أفضل من أئمة كثيرين، يكون على دين واستقامة وخلق. هذا اللي تشوفه في 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 في, في ختنك اللي راح يكون. إذا كان كذلك على لازم الإمام هذا، ما وش لازم يا أخي. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. لا نشدد، احنا ذكرنا تكلمنا عن اليهود، شددوا فشدد الله عليه. لا تشددوا حتى لا يشدد الله تبارك وتعالى عليه عليكم، وتضيعوا الفرص على بناتكم وربما يجيها الخير الطيب وتمنعه وتبتلى بعد ذلك بغيره الذي ربما يسيء إليها ولا يحسن معاملتها. شوف وانظر الفرق بيننا وبين سلفنا. الحسن البصري جاء الرجل يستنصحه، قال: تقدم لخطبة ابنتي رجلان، فلا أدري لأيهما أزوج. قال له الحسن بالعبارة المختصرة: زوجها لمن يخاف الله، لأكثر خوفا لله جل وعلا من الآخر، لأن الذي يخاف الله عز وجل يخاف الله فيها، فإذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها. حتى لو هذه نفوس، إذا أبغضها ما يظلمهاش، لأنه يخاف إذا ظلمها في الدنيا الله عز وجل يسخط عنه يوم القيامة. فهذه نصيحتي لإخواني. على كل حال هي مسؤولية كبيرة، أمانة. البنات وسلم جرب، البنات أمانة، يعني الإنسان يحسن الاختيار ويدعو الله جل وعلا دائما وأبدا أن يوفقه في هذا الباب. ولذا صلى الله عز وجل أن يوفق إخواني، إخواني الخطاب وإخواني أولياء البنات، أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.
السلام الله عليكم.
أنت شو عندك من الطفلة؟
عندي واحدة.
الله يبارك ما شاء الله. هذه حفلة يديها
وهي الأولى.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ مال أو هدية من قريب يعمل في مجال كرة القدم؟
هذا اسمح
هل يجوز
هذا شو شعبي
هل يجوز أخذ مال أو هدية من قريب يعمل في مجال كرة القدم، وما العمل بالهدية التي أخذتها منه من قبل؟ جزاكم الله خير.
إذا كان هذا العمل يعمل في كرة القدم اللي هي اللي هي كما يقال في الاحتراف، ها، لاعب ولا مدرب ولا ناشط في الفرق تاع المحترفين. هادو راهم دخلوا في واحد المرحلة، هذا المنافسات وهذه المباريات خرجت من كونها لاعب إلى كونها قمار وميسر، لأن هذه الفرق كلها تدفع نصيب من المال، وفي النهاية اللي يفوز بالبطولة واللي يفوز بالكأس يدي الحصيلة، وهكذا القمار. تعرفوا قمار؟ على بالي ما تعرفوش، والحمد لله اللي ما تعرفوش. القمار جماعة يقعدوا على طاولة وشد مد شد مد، ويحطوا كل واحد يحط، وفي النهاية اللي يربح يلم كلش، حرمه علينا ربنا جل وعلا لما فيه من الغرر والغبن. لأنه في الإسلام ما كانش في التعامل المالي ما كانش غنم على حساب غرم، واحد يربح على حساب خسارة الآخر. في الإسلام المعاملات المالية الناس كلهم يجتهدوا وكلهم يعملوا وكلهم يغنموا، كلهم يربحوا، واحد بزاف واحد شوية، واحد يربح اليوم غدوة ما يربحش، وهكذا. ولكن غنم على حساب غرم هذا مرفوع في دين الله عز وجل ومحرم في التعامل المالي، وهكذا. يعني الناس ربما يجهلون هذه القضايا والمسائل. حتى بعض اللاعبين، أنا كان عندنا واحد جاري لاعب من هذا المحترفين، قلت له لابد أن تعلم أن مثلك ومثل أصحابك هذوك الجماعة، قلت له كنت بكري تشوف الفيلم كوبوي، هذول اللي يقعدوا على الطابلة ويلعبوا بالورق، وفي النهاية نفس الشيء قلت لهم، غير هذوك بيديهم وانتم في رجليكم. صلى الله يهدي الجميع إلى سواء السبيل.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم ركوب وسائل النقل التي اشتريت بمال حرام؟ جزاكم الله خير.
إذا دي اشتريت
بمال حرام،
على كل حال هذا أمر غير متعذر عليك أنك تعرف شكون اللي جاب بالحلال وبالحرام. أنا ما أظن أنك راح تصل إلى هذا، والله أعلم. هذا آخر سؤال. تعبت بالحقيقة.
أحسن الله إليكم. وهذا يعني سؤال من أكثر من أخ يسأل عن حكم الحجز هنا في الجمعية، حجز الأماكن. جزاكم الله خير على نصيحة الإخوة في هذا الباب.
على كل حال، حجز الأماكن وإن كان هنا ما نش في مسجد، ولكن أدبا مع بعضنا البعض، يعني مسلم يتأدب مع إخوانه، أنه الأصل حتى وإن لم يكن هذا مسجد، هذا المقر مسجدا، إلا أنه مكان لمجلس علم، والأدب في المجالس أن الإنسان يجلس حيثما انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس، ما يكونش هو الأخير ويقعد هو الأول، إلا إذا كان من الإخوة المنظمين ولا القائمين على شؤون الجمعية، هذوك معليش لهم أن لأجل هذا الأمر. مثلا أخونا الشيخ إبراهيم يجي متأخر، أنا محتاجه لازم يكون قدامي، فيجلس لا أخونا نور الدين ولا، والله أنا ما نعرفش كل الإخوة تاع الجمعية. هذوك هذا الجمعية. طيب ما شاء الله. والله اسمه عبد الحكيم اللي حضرنا الولي من تام.
هذا
حميد. ها عبد الحميد.
حميد.
أنت اللي حضر لك. الله يبارك. هذا راح عضو ياك. راك عضو ياك. مو مشارك متطوع. ربي يبارك فيك وفي جهودك. تشفى أول مجلس. أنا ما نفضحكش. هاي آخر سؤال خلاص. هاي سبحانك اللهم بحمدك. ها فهو أولى به، هذه حاجة ثانية اللي يكون جاء وجلس ومسك كتاب يقرأ ولا شيء وبعد خرج لحاجته فهو أحق به من غيره. هذا المكان. وبارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.